أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ويستحبان، يعني الأذان والإقامة، للنساء سرا ويجوزان جهرا، إذا بهذا الشرط إذا لم يسمع الأجانب من الرجال، ويعتد بأذانهن لغيرهن من النساء، وكذا للرجال المحارم، كما عن روض الجنان. أيضا الشارح في روض الجنان قال، موجود في الهامش الأول عندكم: فإن سمعوا مع علمها حرم ولم يعتد به للنهي المفسد للعبادة، ولو لم تعلم صح. وظاهر المبسوط الاعتداد به مع سماعهم مطلقا، وهو ضعيف. مع سماعهم مطلقا، علمت بذلك أم لم تعلم؟ يقول الشارح رحمه الله: واعتذر له في الذكرى بإن كان أن يقال إنما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن، مستثنى كما استثني الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم، يعني من الرجال، والمحاورات الضرورية، يعني مع الرجال، ويندفع بأن ذلك المستثنى للضرورة، وهي هذه الضرورة منتفية هنا. فحينئذ فلتقرأ الأذان والإقامة سرا. يقول رحمه الله: ولو نسيهما المصلي ولم يذكر، نسي الأذان والإقامة المصلي ولم يذكر حتى افتتح الصلاة وكان الوقت واسعا، فداركهما مستقبلا صلاته ما لم يركع في الأصح. بل عن المختلف العلامة رحمه الله في المختلف الإجماع على عدم الرجوع بعد الركوع. في الهامش الثالث عندكم بيقول: كما هو المشهور لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم، ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك. هذا محمول على الاستحباب لصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال عليه السلام: فليمضي في صلاته، فإنما الأذان سنة. بعد ذلك في أسفل الصفحة وعن الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية والحلي ابن إدريس أنه يرجع ما لم يركع إذا تركهما الأذان والإقامة متعمدا، وأما إذا تركهما نسيانا فيمضي في صلاته ولا يرجع، وهذا ضعيف إذ ليس له مأخذ فيما بين أيدينا. والشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط أطلق الاستئناف ما لم يركع، هلا متعمدا نسيانا أطلق الشيخ رحمه الله تعالى. المشهور ذهب إلى أن ناسي الأذان والإقامة يرجع، وكذا ناسي الأذان، وأما الذي نسي الإقامة فقط فلا يرجع، اختصارا في إبطال الصلاة على موضع الوثاق كما في المسالك. مع أن الشهيد المصنف رحمه الله في النفلية نسب إلى المشهور جواز الرجوع في ناس الإقامة، وعن الإيضاح لفخر المحققين ابن العلامة الحلي رحمه الله غاية المرام الإجماع على عدم جواز الرجوع في ناس الأذان. على كل حال يقول: تداركهما ما لم يركع في الأصح، وقيل يرجع العامد دون الناسي، ويرجع أيضا للإقامة لو نسيها لا للأذان وحده. ثم قال رحمه الله: ويسقطان عن الجماعة الثانية، يعني بمعنى أن الجماعة الثانية تصلي بأذان الجماعة الأولى وإقامتها، ويسقطان عن الجماعة الثانية إذا حضرت، يعني الجماعة الثانية لتصلي في مكان. التفت لعبارة مكان مطلق هذا، سواء كان مسجدا أم لا. إذا حضرت الجماعة الثانية لتصلي في مكان فوجدت جماعة أخرى قد أذنت وأقامت وأتمت الصلاة ما لم تتفرق الأولى، كيف؟ يقول: بأن يبقى منها، يعني من الأولى، ولو واحد معقبان، حتى ولو قام الآخرون عن أماكنهم يكفي هذا الواحد المعقب. فلو لم يبقى منها، يعني من الجماعة الأولى، فلو لم يبقى منها أحد كذلك، يعني معقبان، وإن لم يتفرق بالأبدان لم يسقطا عن الثانية، أو وإن لم يتفرق بالأبدان لم يسقطا الأذان والإقامة عن الثانية، يعني عن الجماعة الثانية. في الهامش الأول صفحة 140 عندكم فقط الرواية الثانية في ذيلها، قال عليه السلام: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام، فأتاه رجل فقال: جعلت فداك، صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أحسنت، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع. فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة، قال عليه السلام: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام. هذا كما في الجواهر محمول على إرادة عدم ظهور إمام لهم مراعاة لراتب المسجد. فعلى ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله محمول على إرادة عدم ظهور إمام لهم مراعاة لراتب المسجد، يخذ له شي زاوية ويصل هناك. لكن أيضا في الجواهر أنه ذيل هذه الرواية لم يعمل به الأصحاب، يعني بحيث أنه والله الداخل إلى المسجد والله يرى هذا الإمام البادي، بحيث أنه والله يظن هذا هو الإمام الراتب للمسجد، في حدود شيء زاوية وإلهم ثواب الجميع. على كل حال يقول رحمه الله تعالى: فلو لم يبقى منها أحد، يعني من الجماعة الأولى، أحد كذلك معقبا، وإن لم يتفرق بالأبدان لم يسقطا عن الثانية، وكذا يسقطان عن المنفرد بطريق أولى. وجه الأولوية أنه إذا حكم بالسقوط عن الجماعة الثانية بهما، يعني بأذان وإقامة الأولى، إذا حكم بالسقوط عن الجماعة الثانية بهما فالحكم عن المنفرد بطريق أولى، مع تأكد الأذان والإقامة في الجماعة حتى قيل بوجوبها، فأسقطناهما عنها، عن الجماعة الثانية، خب الأولى المنفرد. يقول رحمه الله تعالى: ولو كان السابق منفردا، بعد هذا لم يسقط عن الثانية مطلقا، سواء كانت الثانية بنحو الانفراد أو الجماعة. ولو كان السابق منفردا لم يسقطا عن الثانية مطلقا، منفردا أو جماعة، اقتصارا في الرخصة على مورد النص. يقول رحمه الله تعالى: ويشترط اتحاد الصلاتين كما عن الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، وإطلاق الأخبار يقتضي العدم، فلو كانت هذا ما عندكم في الهامش الثالث لا بأس بمطالعته. يشترط ويشترط اتحاد الصلاتين مثل ظهر وظهر، عصر وعصر، مغرب ومغرب، وهكذا، أو الوقت، اتحاد الوقت، وإن اختلفت الصلاتان. بعد: والمكان عرفان، يعني ها هنا يشترط أمران، أحدهما اتحاد الصلاتين أو الوقت، أو اتحاد الوقت، والآخر، الأمر الآخر، اتحاد المكان عرفان. وعلى هذا فلو صلت الجماعة الأولى الظهر مثلا، والأخرى، الجماعة الأخرى أيضا صلت الظهر، والأخرى أيضا الظهر، ولو في وقتين، الصلاتان اتحدثا أو لا؟ نعم، هذه ظهر وهذه ظهر. وعلى هذا فلو صلت الجماعة الأولى الظهر مثلا، والأخرى أيضا الظهر، ولو في وقتين أو لا، أو صلت الأولى الظهر والثانية صلت العصر، أو العصر لكن في وقت واحد، اتحدا في الوقت، فيسقطان. ولو صلت الأولى في مسجد والأخرى في مسجد آخر قريب منه، سواء اتحدتا في الصلاة أم الوقت، لكن المكان ليس بمتحد عرفان. ولو صلت الأولى في مسجد والأخرى في مسجد آخر قريب منه فلا يسقطان، وإن وصلية، وإن بلغ صوت المؤذن من المسجد الآخر القريب، فلا يسقط الأذان ولا الإقامة. واضح؟ يقول رحمه الله تعالى: ويشترط اتحاد الصلاتين أو الوقت، هذا الأمر الأول، والمكان عرفا، هذا الأمر الثاني. وفي اشتراط كونه مسجدا وجهان، وجهان، أما العدم، عدم الاشتراط، أما العدم فلعدم تعقل الفرق بين المسجد وغيره، وهو ظاهر إطلاق المصنف هنا وفي البيان أيضا. وأما الاشتراط، وجه الاشتراط، فلاختصاص المسجد بالنص فلا يتعداه الحكم المخالف للأصل. يقول رحمه الله: وظاهر الإطلاق، إطلاق الأخبار، عدم الاشتراط، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله في الذكرى، ويظهر من فحوى الأخبار أن الحكمة في ذلك مراعاة ماذا؟ مراعاة جانب الإمام السابق في عدم تصوير الثانية، يعني الجماعة الثانية، بصورة الجماعة ومزاياها. بالنتيجة تم إسقاط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية. ففي هذه الحالة كما ذكر، الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام السابق في عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة ومزاياها بعد سقوط ماذا؟ الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية. ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها، بل عدم العلم بإهمالها لهما مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقا، بل عدم العلم بإهمالها، إهمال الأولى لهما يعني للأذان والإقامة، حملا لفعل المسلم على الصحة، بمعنى الكامل ثوابا، بل عدم العلم بإهمالها لهما مع احتمال السقوط عن الثانية عن الجماعة الثانية مطلقا حتى مع العلم بإهمال الأولى لهما للأذان والإقامة، عملا بإطلاق النص ومراعاة الحكمة، الحكمة التي تم بيانها عن قريب حينما قال الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام السابق في عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة وما زياها. على كل حال، يقول رحمه الله: ويسقط الأذان في عصري عرفة، وهذا لا خلاف فيه للأخبار، بالجملة هذه الأخبار صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر، طيب، ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة. ويسقط الأذان في عصري عرفة لمن كان بها في عصري عرفة والجمعة. والجمعة يعني يسقط أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت بين العصر والظهر أو بين العصر والجمعة. فإذا أن يسقط أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت بين العصر والظهر أو بين العصر والجمعة، ضيفوا لي العبارة، وعن ابن إدريس رحمه الله أن سقوط أذان العصر عمن صلى الجمعة، وعن ابن إدريس رحمه الله أن سقوط أذان العصر عمن صلى الجمعة دون من صلى الظهر. لو صليت الجمعة يسقط الأذان على العصر. أما فإذا وعن ابن إدريس أن سقوط أذان العصر عمن صلى الجمعة دون من صلى الظهر. يستدله بخبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة، بناء على تفسيره بأذان العصر لأنه ثالث بعد أذان الصبح وأذان الظهر. في عندنا أيضا في أواخر الهامش الرابع أو لا من أسفل الصفحة 142 صحيح الفضيل وزرارة وجماعة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وقد وردت جملة من النصوص على أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين، كصحيح ابن سنان عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضار من غير علتين، يعني من غير مرض، بأذان واحد وإقامتين. على كل حال، يقول رحمه الله: ويسقط الأذان في عصري عرفة لمن كان بها، لمن كان بعرفة، والجمعة عصر الجمعة، وعشاء ليلة المزدلفة. فإذا ويسقط الأذان في عصري عرفة لمن كان بها، والجمعة وعشاء ليلة المزدلفة، وهي المشعر الحرام طبعا، ويقال لها جمع أيضا، مزدلفة يقال لها جمع، وهي المشعر، مشعر الحرام. والحكمة طبعا المزدلفة لمن كان فيها واضحة، والحكمة فيه يعني في سقوط الأذان في هذه الموارد الثلاثة، والحكمة فيه مع الناس، مع الناس، مع وجود الناس. أما سقوط أذان عصر الجمعة فلا يوجد عليه نص كما عرف عندكم في الهامش الثالث، بل ادعى بعضهم عليه الإجماع، ليس إلا يعني هناك إجماع على سقوط أذان عصر الجمعة. واضح؟ يقول وهي المشعر، والحكمة فيه يعني في سقوط الأذان في هذه الموارد الثلاثة مع النص استحباب الجمع بين الصلاتين، استحباب الجمع بين الصلاتين في هذه الموارد الثلاثة. إخوان، فوق عبارة مع النص لما قال والحكمة فيه مع النص، ضيفوا لي هذا الكلام الحفيد الشهيد رحمه الله. فقال حفيد الشهيد رحمه الله: النص في عرفة والمزدلفة صريح في ذلك، وأما نص الجمعة الذي ذكروه فالاستدلال به لا يخلو من شيء. ثم قال حفيد الشهيد رحمه الله: وربما يقال إن مراد جدي هنا أن النص مع ما ذكره دليل الثلاثة، وإن اختص النص بعرفة والمزدلفة، إلى أن قال رحمه الله: ويقوي ما ذكر أن الأذان المقرر لكل فريضة ما كان يقع لها في وقتها المقرر، فوقوعه في غير الوقت بدعة، كما أفاده في المسالك. من اللي أفاده؟ جده، كما أفاده في المسالك، فيتوجه السقوط. وكون الأذان لصاحبة الوقت إلى أن يثبت كونه في غير الوقت المقرر ليس ببدعة، إلى أن يثبت كونه في غير الوقت المقرر ليس ببدعة. ثم قال رحمه الله: نعم، والمزدلفة وهي المشعر، والحكمة فيه مع النص استحباب الجمع بين الصلاتين، والأصل في الأذان الإعلام. هذه الواو ما هي حاليها؟ والأصل في الأذان الإعلام. يقول: فمن حضر الأولى صلى الثانية، فكانتا الأولى والثانية كالصلاة الواحدة. من هنا حينئذ سقط الأذان في الثانية. لماذا؟ لأنه لا داعي للإعلام بها بعد جمعها مع الأولى، موجود في الهامش الخامس عندكم. يقول: وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع. عن ماذا؟ عن كل جامع. لاحظوا انه صحيحات الفضائل وزرارة وجماعة تقدمت في الهامش الرابع صفحة 142 أن رسول الله عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين. وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وقد وردت جملة من النصوص على أنه جمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين، كالصحيحة في عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد وإقامتين. ومن هنا قال رحمه الله: وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع بين الصلاتين، ضيف عبارة بين الصلاتين فوق الجامع، عن كل جامع بين الصلاتين. يقول: ولو جوازان، اخوان ولو جوازان، عندكم في الهامش السابع شو بيقول؟ بيقول: اي ولو كان الجمع جائزا على نحو الرخصة، لان الاصل في الصلاة التفريق ونصوص الجمع واردة على نحو الرخصة، فلا يكون الجمع افضل. نعم الجمع في عرفة والمزدلفة ويوم الجمعة مستحب، اما في عرفة والمزدلفة للامر بالجمع في صحيح ابن سينا الى اخره، او خلي نكملها لصحيحة ابن عبد الله بن سنان المتقدم: السنة في الاذان يوم عرفة في الهامش الثالث، السنة في الاذان في الهامش الثالث صفحة 142، السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة. يقول: اما في عرفة والمزدلفة فللامر بالجمع في صحيح عبد الله بن سنان المتقدم وفي صحيح ابن مسلم: لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعة، جمعان من هي المزدلفة يعني، وان حتى وصية، وان ذهب ثلث الليل، حتى لو ذهب ثلث الليل. وفي موفق سماعة عن الجمع في المغرب والعشاء الآخرة بجمع، فقال عليه السلام: لا تصليها حتى تنتهي إلى جمع، وإن مضى من الليل ما مضى. وأما الأمر بالجمع في يوم الجمعة فلا يوجد في النصوص ما يدل عليه. نعم ورد أن وقت العصر في يوم الجمعة كوقت الظهر في غيره، ففي خبر سفيان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة، فقال: في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة. فإذا نحن شو بنقول؟ أذنا، مش أذنا للظهر، وهنا وقت العصر في يوم الجمعة كوقت الظهر في غيره. يقول رحمه الله تعالى: ولو جوازا. بالنسبة هذه قرأناه في الهامش السابع، لكن يا إخوان ولو جوازا ضيفوا لي الحاشية عندكم. وجدتها عن بعض الأعلام بيقول: ولو جوازا إشارة إلى أنه في غير المواضع الثلاثة، إشارة إلى أنه في غير المواضع الثلاثة، لعله أولى مما هو مذكور عنكم في الهامش السابع. قد يكون مستحبا، إشارة إلى أنه في غير المواضع الثلاثة قد يكون ماذا؟ مستحبا، كما لو عارضه، وحرق عارضه، كما لو عارضه فعل آخر كسرعة قضاء حاجة المؤمن، كسرعة قضاء حاجة المؤمن. يبقى في شيء من تتمة الهامش السابع في أواخره بصير صفحة 144 بيقول في المعتبر، في المعتبر قال المحقق الحلي رحمه الله ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين في أذان وإقامتين كذا قال الثلاثة وأتباعهم، لأن يوم الجمعة تجمع صلواتها وتسقط ما بينهما من النوافل. وعن النهاية، هذا بديون يا إخواني، وعن النهاية والمنتهى للعلامة، علامة عنده كتاب اسمه نهاية، قال علماؤنا تجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد وإقامتين. لماذا؟ يقول لأن يوم الجمعة تجمع بين الصلاتين أو يجمع بين الصلاتين ويسقط ويسقط ما بينهما من النوافل، فيكتفى فيهما بأذان واحد. فيهما في ماذا؟ في الظهر والعصر أو في الظهرين، لأن يوم الجمعة تجمع بين الصلاتين ويسقط ما بينهما من النوافل، فيكتفى فيهما بأذان واحد، يكتفى فيهما في الظهرين. هذا واضح؟ يقول والأذان لصاحبة الوقت، والأذان ماذا؟ لصاحبة الوقت. في الهامش الأول عندكم فالمناط على أنه إذا جمع في وقت الصلاة الأولى كالجمع بين الظهرين في عرفة فالأذان للأولى وللثانية إقامة فقط. واضح؟ ولو جمع في وقت الصلاة الثانية كالجمع بين العشاءين في المزدلفة فالأذان للثانية وللأولى إقامة فقط، غير أنه يؤذن للثانية ثم يقيم للأولى ثم يقيم للثانية. واضح؟ وعليه فالأذان لصاحبة الوقت، لأن الأذان للإعلام وهو مشرع عند دخول وقت الصلاة، فلذا كان دائما لصاحبة الوقت. هذا على المشهور بينهم، عن المحقق الحلي رحمه الله والعلامة وجماعة أن الأذان دائما للأولى، وهذا هو الظاهر من عبارة الشيخ المبسوط، الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، ويؤيد صحيح ابن سنان المتقدم السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم، فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك المغرب والعشاء بمستلفة، فيكون الأذان لمن؟ للأولى. يقول والأذان لصاحبة الوقت، فإن جمع في وقت الأولى يعني في وقت فضيلة الأولى، يقول أذن لها وأقام ثم أقام للثانية، وإن جمع في وقت الثانية أذن أولا بنية ماذا؟ بنية الثانية ثم أقام للأولى ثم للثانية. واضح؟ يقول رحمه الله وهل سقوطه في هذه المواضع الثلاثة عصر الجمعة وعصر عرفة وعشاء المزدلفة، هل سقوطه في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان أم لا؟ السقوط يكون عزيمة فلا يشرع، وجهان يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.